الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن شهيد سليماني عبى الشباب ونجح في طرد داعش من المنطقة وتحريرها. طهران تؤكد وجوب استخدام كافة الإمكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الضالين في اغتيال القائد سليماني. العراق يحيي ذكرى استشهاد قادة النصر والفياض، يؤكد رفض الشعب العراقي لوجود القوات الأمريكية على أرضه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أحيت طهران بمصلاها اليوم مراسم ملحمية بالذكرى الثانية لاستشهاد الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس، وسط تجمع جماهيري حاشد وحضور رئيس الجمهورية وجمع من العلماء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين في البلاد. واستضافت المراسم شخصيات إسلامية عدة، بينهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الذي اعتبر أن ثار لقادة النصر يكون بإخراج القوات الأمريكية من العراق ودول المنطقة، مضيفا أن الأمريكيين يواصلون المراوغة والاحتيال من أجل استمرار وجودهم العسكري خدمة لأمن كيان الاحتلال. هذا وقد جرت مراسم وفعاليات خاصة بالمناسبة في العديد من دول العالم، من بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا وفلسطين وأفغانستان ودول أخرى. أشاد رئيس الجمهورية بشخصية الشهيد سليماني والدور الكبير الذي نهض به، مؤكدا أن موقعه في القيادة لم يمنعه من تقدم صفوف المواجهة وتوظيف طاقاته لمواجهة الأعداء. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي خلال المراسم التي أقيمت بطهران في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أن شهيد سليماني عبى الشباب ونجح في دحر داعش ودفع الشر عن المنطقة وتحريرها. وأضاف أنه كان شهيد سليماني رجلا بارزا في الميدانين السياسي والعسكري، وكان مدرسة في المقاومة والتحرير. وكانت المراسم قد بدأت بطهران عصر اليوم وسط تجمع جماهيري حاشد وحضور عدد من الشخصيات البارزة السياسية والعسكرية. ونستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بهذه المناسبة.
القائد سليماني الذي كان في الميدانين السياسة والعسكر كان رجلا بارزا في كلا الميدانين. إن قائد ثوري وقائد هدفه إنقاذ الإسلام والمسلمين ودفع الشر والفساد والظلم والجور والدفاع عن السني والشيعي وعن الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين والإيزديين والمسيحيين والمتدين بالأديان الإبراهيمية. كان منهاجه دفع الشر والظلم والجور عن الناس، كان هذا منهاجه وكان في طريقه هذا، كان ينظر كيف يدفع شر المعتدين عن المنطقة وكيف يحرر المنطقة من شرهم ومن دنسهم. إنه كان رجلا كبيرا ذا قلب كبير. أيها الرجال وأيها النساء، أيها السادة وأيها السيدات، إن الله وإن أعطى أنبياءه ونبيه الأكرم أعطاهم وسام الصبر والمقاومة، وإن أكبر وسام أعطاه الله لنبينا الأكرم، إن الله أعطى النبي الأكرم رحابة الصدر، وإن الحاج قاسم كان له رحابة صدر كبيرة وعلم العالم الإسلامي رحابة الصدر. من أين أتى بهذه الرحابة؟ نعم، من خشيته لله وحبه لله وإيمانه بالله ورسوله في أفغانستان. الشباب الأفغانيون للدفاع عن أفغانستان كان يدعوهم إلى الدفاع عن وطنهم، وكان يدعو اليمنيين إلى الدفاع عن أرضهم، وكان يدعو الشباب العراقيين والسوريين إلى الدفاع عن أرضهم ومبادئهم. كان يبحث عن الكنوز في قلوب الناس وكان يعثر عليها. هذا القائد الكبير وحد الصفوف، صفوف المسلمين للدفاع عن المنطقة وخيراتها وبركاتها، وأصبحت النتيجة دحر داعش ودحر عصابات الإرهاب وانتصار جبهة المقاومة في المنطقة.
أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجوب استخدام كافة الإمكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه ومحاكمتهم في المحاكم الدولية والمحلية. وقال الشيخ غلام حسين محسني إيجي خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنه يتعين على الحكومة والسلطة القضائية ووزارة الخارجية العمل بهذا الاتجاه. وأشار إلى اعتراف جميع أحرار العالم بالموقع الأول الذي احتله الشهيد، مضيفا أن أمريكا ارتكبت جريمة اغتيال بحق رجل كان في خطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب. وعرب محسن إيجي عن يقينه بالانتقام للدماء الزكية للشهيد ورفاقه من الأمريكيين المجرمين. وحول مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هم يهتفون بالموت لإسرائيل والموت لأمريكا من هنا من كرمان الكرم، من أكبر محافظات البلاد في جنوب شرق إيران، المكان الذي يحتضن مرقد الشهيد الكبير الفريق الحاج قاسم سليماني. هذه الجموع الغفيرة أتت إلى هنا في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد قاسم سليماني وكذلك الشهيد الكبير بوصف قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي أبو مهدي المهندس. أتت هذه الجموع من أقطار البلاد وكذلك من دول مختلفة في أنحاء العالم، دول أجنبية وكذلك دول عربية.
هؤلاء قادة النصر، هؤلاء من أفشلوا المخطط الأمريكي وأفشلوا مخطط الشرق الأوسط الجديد بانتصارهم على داعش صنيعة أمريكا، لذلك كان حتما عليهم الشهادة أن يستشهدوا مضرجين بدمائهم وهم مشروع شهادة دائم، لأنهم ركبوا صهوة الجهاد منذ نعومة أظافرهم وترجلوا وهم شهداء، فهنيئا لهم وهنيئا لنا بهم.
الشهيد سليماني جاهد من أجل الشعب والثورة على مدى 40 عاما بعيدا عن الضجيج السياسي دون انقطاع، وصنع المفاخر ودافع عن المظلومين من أجل كرامة المسلمين وعزتهم وإحياء الإسلام.
جيت على مود الشهيد حاج قاسم سليماني وابو مهدي نشارك بهذا العزاء، عزاء ايام فاطميه، ونسال الله رسوله اللي لحد الامكان ندافع عن دم هذول الشهداء ابو مهدي المهندس والشهيد حاج قاسم سليماني.
تعددت الفعاليات في الذكرى السنويه الثانيه لاستشهاد قاده النصر في مدينه كرمان وتحديدا في مزار شهداء كرمان، المكان الذي يحتضن مضجع الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. كل هذه الفعاليات حظيت بمشاركه شعبيه واسعه. على الصعيد الرسمي كان هنالك حضور لرئيس البرلمان الايراني محمد باقر قالباف في هذه المراسم وفي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر. بالتأكيد هذا الحضور يحمل رسالة لمن يهمه الأمر. لربما من أبرز مضامين هذه الرسالة هو أن المقاومة مستمرة وتتزايد قوة يوما بعد يوم.
أكد الأمين العام لحزب الله تأصل نهج القائدين الشهيدين سليماني والمهندس معتبرا اندلاع معارك كبرى كسيف القدس شاهدا على استمرار ذلك النهج. وأضاف السيد حسن نصر الله خلال مهرجان الوفاء والكبرياء الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أن تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين ما زالت مستمرة حتى اليوم. وذكر سماحته بوقوف الشهيد سليماني إلى جانب الشعب العراقي ومساهمته في تأسيس المقاومة في هذا البلد، مضيفا أن الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة هؤلاء الشهداء. وأضاف أن دماء الشهيدين تستصرخ العقول والضمائر في العالمين العربي والإسلامي، مشددا على أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. تجمع آلاف العراقيين قرب مطار بغداد تنديدا بالجريمة الأمريكية بحق قادة النصر. وفي كلمة لها بالمناسبة قالت زينب سليماني ابنة الشهيد قاسم سليماني إن الفقيد كان يحب العراق وشعبه ويريده بلدا قويا، ووجهت رسالة للأمريكيين بأن دماء الشهداء لن تنسى. وبدوره أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن ما بعد هذه الحادثة أي حادثة المطار هو ليس كما قبلها، وأن صدى الجريمة يكبر يوميا، محذرا الإدارة الأمريكية الحالية بأن الشعب العراقي لن يقبل بوجود قوات أجنبية على الأرض بعد اليوم. أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أن الشهيد الفريق قاسم سليماني يعد رمزا من رموز التحدي ومجابهة العنجهية والغطرسات الصهيونية الأمريكية. وفي تصريح له بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفقه قال أبو مجاهد إن الشهيد سليماني رمز للشجاعة والانتصار لكل الأحرار والشرفاء في هذا العالم. كما لفت أبو مجاهد إلى دور الشهيد الكبير في مساندة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة، حيث ركز جهده وجهاده من أجل زوال كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقون أوفياء لدماء الشهيد الكبير قاسم سليماني ورفاقه. حذرت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان السعودي من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي ضبطت في المياه اليمنية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن سفينة شحن عسكرية إماراتية تحمل معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية دون أي ترخيص. وتبع أن السفينة الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني، واعدا بكشف التفاصيل لهذه العملية خلال الساعة القادمة. من جهته وصف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام عملية الاستيلاء على السفينة بأنها غير مسبوقة، مؤكدا أنها تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار وهو حق مشروع للشعب اليمني. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليه في التقرير التالي.
تطور لافت في مواجهة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن كان بإعلان القوات المسلحة اليمنية ضبط سفينة شحن عسكرية ترفع علم الإمارات مقابل الحديدة غربي البلاد. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن القوات المسلحة ضبطت سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني. العميد سريع حذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني.
فإن القوات المسلحة سبق وأن حضرت تحالف العدوان بأنها لن تتردد في تنفيذ عمليات نوعية وستواجه التصعيد بالتصعيد. واليوم وفي ظل التنفيذ العملي للتحذير السابق فإن القوات المسلحة تجدد تحذيرها بأنها تمتلك الخيارات المناسبة للرد على تصعيد العدوان.
وفي شأن آخر، تشير المعلومات إلى أن الإمارات أرسلت ميليشياتها المعروفة باسم العمالقة إلى محافظة شبوة جنوب وسط اليمن بعد سحبها من المنطقة الساحلية استعدادا لتنفيذ عمليات عدوانية. وجاءت هذه التعزيزات عقب يومين من إقالة عبد رب منصور هادي محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو المحسوب على التجمع اليمني للإصلاح، وتعيين عوض العلقي بديلا عنه. وكان مراقبون عبروا عن خشيتهم من استخدام تحالف العدوان قوات من ألوية العمالقة السلفية إلى شبوة للقيام باعتداءات على مديريات بيحان وعسيلان والعين، ما قد يؤدي إلى صدام مع قوات هذه في شبوة التي تزيد المخاوف من إزاحتها عن المشهد وتمكين حلفاء الإمارات فقط من الملف الأمني والعسكري في المحافظة. إلى ذلك، نشر موقع The Intercept أقالا عن مصير الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري التي أجبرت على الخروج إلى المنفى بعدما وثقت وفضحت السجون التي أدارتها الإمارات في اليمن. وفي التقرير الذي أعدته أليس سيبري، قال إن عمليات اختفاء عديدة اليمنيين جرت جراء الحملة التي قادتها السعودية بدعم من الولايات المتحدة والإمارات. وأضاف التقرير أن عمليات الاختفاء القصري تركزت في البداية حول عدن، وزادت الأعداد إلى المئات، وانتشرت التقارير عن اعتقال الرجال وضربهم وتعذيبهم في سجون تديرها قوات أمن يمنية غير رسمية سلحتها الإمارات.
أفادت مصادر سودانية أن المكون العسكري اعتزم ترشيح وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي لرئاسة الحكومة خلفا لرئيسها المستقيل عبد الله حمدوك. حول آخر التطورات السودانية نستمع إلى التقرير التالي.
لن تسيروا وحدكم، هكذا ردت لجان المقاومة على متظاهر الديوم الشرقية في جنوب الخرطوم التي دعت لمليونية الثاني من يناير، وهي ليست ضمن برمجة المليونيات في شهر يناير. بدأ الشارع السوداني تظاهرات هذه المرة وفي قلبه غصة وحزن شديدين على شباب دون 20 من عمرهم قتلوا برصاص العسكر وهم يهتفون بسلبية تظاهراتهم ومطالبهم بمدنية الدولة.
ماشين خاشين جوا القصر بالكلام ده، بنقوله لبرهان قتلت أول حاجة أولادنا، حرام عليك واتق الله وخاف الله في الناس. نحن هنا ناس مقاومة الخرطوم الديوم الشرقية وماشين لي قدام وماشين لي قدام، تكتل ما تكتل نحن ماشين لي قدام.
الجيش السودان.
ويمضي رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في اجتماعاته مبديا أسفه على إزهاق الأرواح دون أن تظهر نتائج لأي تحقيقات فيمن تسبب في قتل المتظاهرين الذين فاق عددهم 50 منذ انقلاب 25 من أكتوبر.
وكونوا يكونوا لجان وما لجان دي مسألة ما توقفنا، نحن حدنا إسقاط نظام البرهان ولا إنه سلطة عسكرية، ولا بد من دولة مدنية كاملة.
ما لم ننتظر ما هنتراجع، لو كلنا نموت ما مشكلة، لأنه نحن اتمنينا الشهادة.
الشعارات والهتافات لم تتغير منذ بداية التظاهرات، فبخلاف حرية سلام وعدالة اشتدت المطالبات بذهاب البرهان والعسكر، وبات الهدف في كل تظاهرة القصر الرئاسي مع استمرار عمليات الكر والفر والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي.
رسالتي لحمرتي وحمرتي وبرهان، قتلت اثنين من ولدين في نفس البيت لنفس الأم، واحد يوم 9 والثاني يوم 30، إذا أنت ما عندك دم إحنا بننزف دمنا عشان أنت تحس.
ويرى الكثير من المراقبين أن استمرار هذه التظاهرات قد أربكت تماما الحكومة الانتقالية، مما يشير إلى حدوث تغيير كامل في المشهد السياسي خلال الأيام القليلة القادمة.
لم تتوقف هذه التظاهرات منذ الانقلاب العسكري واتفاق البرهان وحمدوك، وستظل مستمرة حتى إسقاط النظام العسكري، هكذا يقول الشعب السوداني.
ختام النشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 12:35 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، ويلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. يأتيكم برنامج بمناسبة ذكرى استشهاد قاسم سليماني في الساعة 1:32. في الساعة 12:13 تمثيلية الإذاعة، وعند 12:45 تستمعون لصفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك عند 12:53. في الساعة 12:58 تأتيكم نسائم الرحمة. اليمن، التصدي والتحدي عند 12:11. في الساعة 12:54 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أهل التقى، هذا البرنامج يقدم بحضراتكم عند 4:09. شكرا لكم، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة الكريمة هي لسورة الفطار، ننصت متقربين لله تعالى شأنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
يوم الدين
الأمر يومئذ لله وما والأمر يومئذ لله ورفع الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر
يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
والآن نستمع وإياكم إلى محاضرة لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوع المحاضرة العصمة وحدودها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، ورد في زيارة الجامعة: عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. هذه الفقرات الشريفة الواردة في زيارة هي من أهم الزيارات الواردة عن بيت العصمة والطهارة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وبالخصوص هذه الزيارة الواردة عن الإمام علي الهادي عليه السلام. وهذا المقطع يشير إلى العصمة، والنقطة الأولى في بحثي ما هي العصمة، والنقطة الثانية ما هي حدود هذه العصمة. أما تعريف العصمة، تعريفها المتفق عليه هي امتناع العبد من صدور الخطأ والمعصية على نحو الاختيار، وذلك لعلمه بالقبح والخطأ علما شهوديا. هذا تعريف العصمة. خل أوضح لك إياه. العلم ينقسم إلى قسمين: علم حضوري، علم شهودي، وعلم تصوري. العلم الشهودي هو أقوى من العلم التصوري. العلم التصوري مثل إيش؟ مثلا كل إحنا نعلم بأن الإنسان إذا جرح يتألم، هذا العلم شو نسميه؟ العلم تصوري. يعني أنا في مخيلتي، في تصوري، أن الإنسان لما ينجرح سكين وما شابه يتألم. أما إذا الإنسان جرح إيده، هذا العلم شو يسموه؟ علم شهودي بعد، مو علم تصوري. أنا أدري بأن النار تحرق، هذا علم تصوري. لكن إذا واحد إيده صارت بالنار، رجله صارت بالنار، شو يسموه؟ علم شهودي بعد، علم دا يحس بي الآن. تلاحظ الألم مثلا من المرض، واحد يصور أن ألم الأسنان ألم شديد، هذا علم تصوري. لكن إذا هو صار عنده هذه الحالة، أسنانه تألمه، يسموه علم شهودي. زين، العلم الشهودي موجود عند المعصوم، والعلم التصوري موجود عندنا. الإنسان إذا أحس بالخطر، صار عنده علم بالخطر، علم تصوري في أمر من الأمور، في شيء من الأشياء، فإنه لا يقدم لذلك الخطر. كيف؟ مثلا الإنسان عنده علم تصوري، لأن أي واحد لما تسأله يقول بأن الإنسان ما يصير يمشي على أسلاك الكهرباء. ليش؟ لأن أسلاك الكهرباء إذا واحد مشي عليها مع الرطوبة تقتله، تمام؟ هذا علم تصوري عند كل واحد من عندنا، عند كل إنسان عاقل. فالإنسان العاقل اللي يعرف يعلم علما تصوريا بالخطر بعد يمشي على الأسلاك الكهربائية؟ لا. فكيف إذا علم علما شهوديا؟ بعد تصير المسألة مؤكدة، تصير أقوى. إذا رأى أسلاك الكهرباء والشرار يتطاير منها، وشاف أمام عينه واحد قتل مات، بعد يستطيع أن يمر على تلك الأسلاك؟ مستحيل، ما ممكن. ليش؟ لأنه يرى الخطر بعينه. الإنسان يعلم علما تصوريا أن النار محرقة، فالإنسان ما يقترب من النار، تمام؟ إذا رأى أمام نارا مضطرمة ووقع إنسان فيها وتفحم، يقترب منها، يدنو منها؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، علمهم بقبح المعاصي هو من النوع الثاني، أما علمنا بقبح المعاصي من النوع الأول. يعني إحنا نعلم بأن المحرمات توجب النار في يوم القيامة. الخمر يوجب دخول جهنم، ترك الصلاة يوجب دخول جهنم، الكذب، الغيبة، النميمة، هذه الأمور توجب دخول النار. إحنا كل واحد منا يعلم علم تصوري أن الإنسان الذي يكذب يوم القيامة الله يدخله في النار. الناس هنا يتفاوتون، واحد يغلب عقله يقول أكو خطر مستقبلي يوم القيامة، فأنا كيف أرتكب هذا الذنب؟ لاحظ. وأكو إنسان لا، ما يدير بال إلى هذا العلم التصوري، ما يرتب أثر. فرقنا عن المعصوم أن المعصوم يعلم ذلك علما شهوديا. يعني أنا وياك نتصور أن الكذب يؤدي إلى النار، أما المعصوم فإنه يرى الكذاب أمام عينيه يتقلب في نار جهنم. لاحظ، فإذا كان الإنسان يرى أمام عينيه الإنسان يتقلب في نار جهنم لأنه كذب، بعد يكذب؟ هو يكذب؟ ما ممكن. إذا أنا أرى بأن السارق أمام عيني الآن، أمام عيني يتقلب في نار جهنم، هل أسرق؟ أفكر بالسرقة؟ مستحيل، لأنني أرى هذا الإنسان يعذب أمام عيني، الأعمال تتجسد أمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا عندي وعندك علم تصوري أن الذي لم يدفع الحقوق الشرعية في يوم القيامة هكذا يعمل به، أما المعصوم فإنه يرى الذي لم يدفع الحقوق الشرعية يراه بعينيه علما شهوديا كيف تحمى تلك الأموال وتكوى بها جباههم وجنوبهم يرونهم كيف يتقلبون في نار جهنم. لاحظ الإمام يصف المتقين يقول هم والجنة كمن رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. إذن المعصوم لا يدنو من المعصية باختياره، مو مجبور، باختياره وإرادته لا يدنو من المعصية لأنه يرى آثار تلك المعصية ويرى عقاب ذلك العاصي بعينيه بحضوره لأنه وصل إلى مرحلة من القرب الإلهي، حينئذ لا يدنو من المعصية. لاحظ هذه هي العصمة، تعريفها هذا هو. نقول هنالك بعض الناس وصلوا إلى مستوى العصمة الجزئية النسبية لا أقل، يعني العصمة مو مستحيلة. مثلا واحد يقول أنا عمري كله ما شربت الخمر، عمري أنا 80 سنة ما شربت الخمر قط. ليش ما تشرب الخمر؟ يقول لأن الخمر يزيل العقل والله يحاسب عليه يوم القيامة. هذا معصوم في هذه الناحية، معصوم لأنه لم يرتكب معصية. واحد يقول أنا عمري ما سرقت أبدا فهو معصوم في هذه الناحية. واحد مثلا يقول أنا ما كذبت قط فهو معصوم في هذه الناحية. إنسان لا يخرج إلى الشارع عاريا، لما تسأله تقول له ليش؟ يقول لك لأنه قبيح، أنا جاي أشوف القبح بعيني فكيف أخرج عاريا إلى الشارع؟ هذا إنسان معصوم في هذا الجانب. كثير من الناس العاديين معصومون عصمة جزئية، عصمة نسبية. الفرق بيننا وبين النبي الأكرم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن بعض الناس قد يعصمون جزئيا، أما النبي والآل وآل البيت فإن عصمتهم مطلقة، عصمتهم في كل شيء. والآن أنتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام هل عصمتهم في أمور الدين في التبليغ أم أن عصمتهم في كل شيء، سواء كان في أمور الدين أم في أمور الدنيا؟ النبي قبل البعثة معصوم وفي أثنائها أيضا معصوم، هل أن النبي عصمته مضيقة أو أن عصمته مطلقة؟ وكذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن المسلمين اختلفوا في هذه المسألة. بعض المسلمين قالوا بأن النبي معصوم فقط في أمور التبليغ، فقط في أمور التبليغ، لما يستلم الوحي من السماء يجي يبلغ للناس، أما في غير أمور التبليغ النبي ممكن يخطئ، ممكن يشتبه، ممكن ينسى، ممكن يسهو، ممكن يرتكب خطأ، ممكن يرتكب معصية. لاحظ بعضهم قالوا النبي قبل البعثة ليس بمعصوم، ممكن أن يرتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، ممكن أن يرتكب صغيرة من الصغائر. بعضهم قال بأن النبي لا يمكن أن يرتكب كبيرة من الكبائر، يرتكب صغيرة من الصغائر ممكن، يعني مثلا النبي يكذب كذبة صغيرة، مثلا النبي ينم نميمة صغيرة وهكذا، النبي مثلا يترك أمرا أوجبه الله عليه من الأمور الصغائر. أما نحن الإمامية فنقولها بحرف واحد، بأن النبي والأئمة عليهم السلام جميعا معصومون في أمور الدين والدنيا، معصومون قبل البعثة وبعد البعثة، معصومون قبل المسؤولية وبعد المسؤولية، لم يرتكبوا خطأ ولم يرتكبوا ذنبا ولم يرتكبوا معصية ولم يخالف الدين ولم يخالف الشريعة شعرة واحدة قط. اللهم صل على محمد. قد يقول قائل ما هو الدليل؟ وهذا كلام، هذا دعوة كل واحد يقدر يقوله، لكن ما هو الدليل؟ هو هكذا، أرجو الانتباه. أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو واسطة بين الله والعباد، تمام؟ إحنا شلون نأخذ ديننا؟ منين نأخذ ديننا؟ نأخذ ديننا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الواسطة بيني وبين السماء، تمام؟ الله جعله واسطة بينه وبين العباد. نحن نأخذ أمور ديننا ودنيانا وعقيدتنا وإيماننا كل نأخذه منين؟ من هذا الشخص، هذا النبي، هذا الإنسان الذي جاءنا وشهدنا لدلائل بصدقه. كل أمورنا نأخذها من هذا الإنسان، هو قائدنا، هو موجهنا. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهد علينا ومبشر بالأجر والثواب، ونذير بأن هناك نارا لمن يعصي الله سبحانه وتعالى. فأما آمنا بالله عن طريق هذا النبي والتزمنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين، إذا النبي بهذه الدرجة من المسؤولية، هذا الشيء يحتاج، يحتاج أن تكون ثقة بيني وبينه، متمام؟ لابد أن يكون بيني وبينه ثقة، لابد يصير عندي اطمئنان نفسي بأن هذا الرجل صادق، بأن هذا الرجل لا يمكن أن ينسى، لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يعتريه سهو، لأنه إذا حصلت عند حالة من هاي الحالات في أمر، في مسألة من المسائل، بعد لا يمكن أن أثق به. خطيب إذا أجى، خطيب صعد المنبر وتكلم وانطاكم معلومة وهاي المعلومة رحتوا تأكدتوا، تبين أن هاي المعلومة كاذبة، كاذبة لا صحة لها إطلاقا، بعد يصير لك ثقة بكلام الخطيب، كلام المتكلم؟ ما راح يصير عندك ثقة. كل معلومة اللي ينقلها تشكك بيها، تقول ربما تكون هذه المعلومة كاذبة، خطأ، هو كذب مرة واحدة، مرة واحدة كذب في قضية الدين أو في قضية الدنيا، وعرفت أنه كاذب في نقل هذه المعلومة، بعد نفسك ما تطمئن الأقوال. لاحظ، النبي صلى الله عليه وآله إذا صدر منه خطأ واحد تتزعزع هذه الثقة، اطمئنان النفس يتزعزع. كما لو واحد شاد حقيبة السفر وماخذ جوازه ورايح إلى المطار يريد يسافر من هذا المكان إلى مكان بعيد، وقالوا له بأن قائد الطائرة إنسان جايبين من الكلية ويريد يقود الطائرة حتى يتدرب على قيادتها، بعد يصير عنده اطمئنان يركب بالطائرة؟ إلا يصير سبع هذا بطل، ما ممكن. ثقته تتزعزع. ليش؟ لأن هذا القائد بعد مو متمرس، احتمال يقع في خطأ. أو إنسان مثلا عنده عملية جراحية كبرى والعياذ بالله في دماغه مثلا، ودخلوه في غرفة العمليات وجابوا له واحد من كلية الطب في المرحلة الثالثة وقالوا له تعال أنت تدرب في رأس هذا المريض، هذا المريض يوافق يسوي عملية عند هذا الطالب؟ ما يوافق. ليش؟ لماذا؟ لأن يقول أنا صحت شلون أسلمها بيد واحد ما عنده خبرة؟ كيف؟ الثقة تنعدم. كيف أسلم حياتي بيد إنسان؟ هاي مسألة تتعلق بدماغ، تتعلق بواحد، فكيف بالأمة؟ كيف بالبشرية؟ هذه البشرية بأجمعها سلمت زمام أمورها، زمام دينها ودنياها وعقيدتها، سلمت هذه الأمور لهذا الشخص، فكيف هذا الشخص تنعدم الثقة بيني وبينه؟ لأنه ينسى، لأنه يشتبه، لأنه احتمال يخطئ، فإذا أخطأ في أمر من الأمور ما يدريك لعله يخطئ في المسألة الثانية والمسألة الثالثة والمسألة الرابعة والمسألة العاشرة. الله سبحانه وتعالى حاشا أن يبعث لنا إنسانا يعتريه النسيان ويعتريه الخطأ. ولذا ترى نبينا الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام ما اعتراهم ضعف علمي أبدا ولا ضعف الذاكرة واحد منهم، وإنما كان النبي صادقا قبل البعثة وبعد البعثة، عرف بالصادق الأمين، وهاي النقطة صار تأكيد عليها أنه صادق أمين، لأن الناس إذا عرفوا أن القيادة الدينية والدنيوية، لأن النبي كان يتمتع بهذين الأمرين، القيادة الدينية والدنيوية، إذا زاغ عن الحق والعياذ بالله، إذا شذت عن الطريق فإن الناس تتزعزع ثقتهم بها. ولذلك تلاحظ خزيمة بن ثابت المعبر عنه بذي الشهادتين، هذا الرجل من المؤمنين الكبار ومن الذين عرفوا حق أهل البيت عليهم السلام، قاتل بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وقتل في صفين. خزيمة يقول أنا في يوم من الأيام شفت النبي واقف صلى الله عليه وآله، وأكو واحد من العرب بايع ناقة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي مشتريها ودافع له فلوس لهذا الرجل، وإذا جاي يقول له للنبي يا رسول الله هذه الناقة لي، النبي قال له أنت بعتني إياها؟ قال له لا، هاي الناقة لي وهي الآن أنا ماسكها، أنا ماسك الناقة وأنا صاحبها، إذا تقول هاي الناقة إلي جيب شاهدين على ذلك، يقول له للنبي. وإذا بخزيمة ابن ثابت مر، قال للرسول شنو القضية؟ النبي قال له هذا الإعرابي ويطالبني بشاهدين وأنا ما عندي شاهدين، قال أنا أشهد يا رسول الله على ذلك أن الناقة لك. النبي قال له كيف تشهد وأنت لم تحضر بيع الناقة؟ شلون أنت ما حضرت لما أنا اشتريت ناقة من الرجل؟ كيف تشهد؟ قال يا رسول الله أنت أخبرتنا عن السماء، عن الدين والدنيا، أخبرتنا عن مصيرنا، أخبرتنا عما يتعلق بأمورنا وآخرتنا، فصدقناك ولا نصدقك على شراء هذه الناقة. أنا أشهد لأنني أعلم صدقك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي إن شهادته تعدل شهادتين، فعرف بذي الشهادتين. ليش؟ لأنه مسألة منطقية.